نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد بخصوص السؤال الاول في حكم الشرعي بالنسبه للتقبيل على القلب يجوز فقط للاجر والعنف يجوز تحصيل لا شك أن الجائز مرض يجوز للغادر بالنسبة لمحارمه ولا يجوز لغير محارمه. المصافحة للمرأة للرجل، تقبيل المرأة للرجل الأجنبي، ذلك غير جائز عند كل العلماء. لا يجوز أن تقبل غير محارمها، لا يجوز لها تقبل مثلا زوجها أو ابن عمها، كما لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامها إذا كان أما إذا كان من محارمها فظاهر الله أعلم أنه يجوز للمرأة وما يجوز للرجل إن كان محرما لها أن يقبلها. بمثابة من عائشة رضي الله عنها أنها قبلت أباها وأن الصحابة كانوا يعدلون بين أولادهم في القبلة. هذا علم عند الله. أما بخصوص السؤال الثاني، هل يجوز شرعا أن ترفع قضية ضد أفراد مستثمرة في ضاحية كان أب فيها يعمل معهم وله أولاد صغار ولم يستفد أولادهم من وفاتهم من المستثمرة؟ هذا معلوم أن الأرض مستعملة للشراء، ويقول سائل حيثكم علما بأن هذا الأب رحمه الله أنه لديه ولدان يعملون بعيدا عن المعلوم أن الأرض تابعة للدولة. جواب على هذا، إلى الأصل أن رفع دعوى قضائية ذهاب إلى التقاضي فيما لا يحكم فيه أو لا يحكم فيه شرع الله أنه لا يجوز، إلا إذا كان علم الشخص أن لديه حق ثابت وأن القضاء المدني يحكم فيه بحكم الشرعي. في هذا الحال يجوز له أن يسترد حقه بواسطة القضاء إذا تعذر عليه أن يجد طريقا آخر يسترد به حقه، إلا بواسطة القضاء يلجأ إليه ضرورة مع استبقاء النصارى في قلبه لهذه الجهة التي لا تحكم شرع الله سبحانه وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث وهو هل يجوز شرعا المسلم أن يصلي المصلي أن يستعمل أموال أخيه وأبيه حتى وإن كان أخوه وأبوه لا يصليان؟ إلى أنه يجوز بإذنهما، لأن تارك الصلاة على ظاهر الراجح من العلم غير كافر، ولو كان كافرا في أمان هذه إنما تجوز بقيد نفس مالكها، بمعنى إذا كان هذه الأمان أجازها أصحابها بغاية مستعملها فظاهر أنه يجوز إحلال هذه أن تستعمل هذه الأمان، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم فلا يحل بنفسه. وفي الحديث آخر ألا إن أموالكم وأعراضكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرمة منكم ولا تقدروا تكملوا. في حديث آخر لا تخلف ماشية امرئ إلا بإذنه. هناك سؤال آخر وهو شخص مريض يقول إنه إذا توضأ تنزل منه قطرتان من البول، معلوم انه حاول يقاف على النجوم بطرق عديدة ولم تجديه في دون مدينة حضرة الله. جاءت على هذا السؤال أن هذا الرجل إذا كان لا يخرج للقطرات على سبيل المرض على من ثلاث البيض والرجل الشريف، وأنه الواجب عليه أن يتوضأ لكل وقت خلاص أنه في ذلك تشان مستحارة، ويضع شيء على تبانه أو يبلل تبانه ما يسرد الصلاة الطريقة ومع أسرع الصفراء إذا كانت معه رواتب، ولكنه يتوضا عند وقت كل صلاة. المسؤول الذي يليه شخص يريد أن يأتي برخصة سياقة بلا امتحان ولا سياقة، وإنما يشتريها من معلم سياقة، هل يجوز ذلك؟ هذا ظاهر أنه لا يجوز، لأن رخصة سياقة في الأصل أنها لا تشترى، لأن رخصة سياقة كبطاقة تعريف تجارة سفر هذه كلها داخلة في النظام العام، والأمور داخلة في النظام العام لا تخضع لا للإحالة ولا للإبراء ولا للإجازة ولا للشراء ولا للبيع، إنما استعملت لفة البيع والشراء لتخفيف وصف التحريم، فلا يفهم منها تحريم، لأن هذه في الأصل إنما يعطي هذا المال للمعلوم سياقة الذي يعطي جزءا منه إلى الممتحن، فهذا الممتحن يأخذه على سبيل الرشوة، والآخر أيضا يأخذه ويستفيد من الممتحن، معنى الرجل الذي يتعلم السياقة يستفيد منه أنه لا يقصد سيارته ولا يبلغ له بنزين ولا ولا الى اخره. اذن هذا التعامل في الاصل لا يجوز بما فيه من التعامل التعاون على الاثم والعدوان واعطاء رشوه غير صحيحه، وبل ما فيه من ضرر الناس بعدم تعلم سياق هذا نحو ما هو مطلوب لفهم الضرر للحدوث لا ضرر ولا ضرر. أما هل يجوز التبرع بفوائد البنوك لبناء المسجد؟ فالظاهر الصحيح أنه لا يجوز أن تبنى المساجد من أبواب الحرام، ذلك بأن الواجب أن تسام بيوت الله سبحانه وتعالى عن المال الخبيث، فلا يكون موضع الإكرام. المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى اضاف الله اليه اضافه تشريف وتعظيم، قوله تعالى انما يعمر المساجد الله من امن بالله اليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخشى الا الله واتى اولئك ان يكونوا من المهتدين. وما كان لله ينبغي ان يكون طيبا، قوله صلى الله عليه وسلم ان الله طيبا ويقل الى طيبا، ولهذا كانت العرب جاهليتها كانت تحرص بحيث لا يكون بناؤها للكعبه عندما وقع فيها الهدم انها بنيت من مال طيب ليس فيه مال خبيث، حتى ذاقت به النفقة وكانوا يبنونها من مال طيب متجنبين في ذلك كل بيع رباء أو مهر ضريب ولا مظلمة لأحد من الناس بهذا ضغط النفقة، وكلت بنية الكعبة على نحو ما هو معروف حاليا. كان في الأصل أن حجر إسماعيل كان يدخل فيها مضت عليه النفقات بما يعلم ما هو عليه ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث معايشة لله أن قولنا في حديث أحد من الشر لا هدمت شعبه وهدمت على قواعد إبراهيم على جاءت إلى عزابين باب يدخلون منه هذا الخروج حافظ أن الأقرب إلى قواعد السريع ومزاد بها لا يجوز أن تبنى المساجد من الأموال المحرمة لأن هذا المال المحرم لا يتوافق ولا يتجانس مع إقامة المساجد ودور العبادة. هنا السؤال الذي يلي ما هي صفة التيمم الصحيحة الكيفية الصحيحة وأن المتيمم أو ما يبدأ به أن يلي التيمم ثم بسم الله سبحانه وتعالى ويضرب بيديه على صعيد الطاهر ويمسح وجهه ويديه إلى الرفحين وذلك بثبوت الرفاع من حديث النار بن ياسر رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك هكذا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما على وجهه وكفيه في لفظ آخر قال إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى بسكين وهذا يدل على الاكتفاء بضربة واحدة الاختصار في مسح اليدين على الكفين هذا بالنسبة للكيفية المطلوبة السؤال وفي الصحيح هذا سؤال آخر هل يجوز وضع الأموال في الحساب الجاري حفاظا لها ظاهر أن الحساب الجاري في سي سي بي يعني الحساب الجاري للبريد البريدي أنه إذا لم يكن فيه تكون فيه عملية مثلا أنه ليس فيه عملية القروض البنكية التي من ورائها تؤخذ أموال الناس ظلما عن طريق ربوية بل أن في الحساب البريدي هذا يؤخذ منه ولا يعطى له على سبيل القصد في حسب ما أرى أنه ليس فيه ما يضر اللهم إلا إذا عدنا يقينا أن هذا الحساب البريدي يتعاون مع البنوك في عملية الاستقراض أو في عملية القرض الذي يجبر المنافع الربوية في هذا الحال يجب أن يعلم ظاهره جواز العلم عند الله أما سؤال آخر وهو هل يجوز أن يصلي مع جماعة متكونة من أربع مصلين أربعة مصلين ثم أكثر في صف واحد العلم أنه مكان لا يتسع أن يتقدم إيمان إلى الأمام الجواب على ذلك أن موقف الإيمان من المأمون أنه يستحب له وقوف الواحد عن يمين الإمام والإثنين وصاعد خلفه وذلك معروف من سنة صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفي حديث أنس وغيرها من أحاديث التي تبين أن الإمام يتقدم الجماعة والجماعة تكون خلفه إذا تعذر عليه التقدم إلى الأمام وتوسط وصلى بهم وصلاته صحيحة شأن في ذلك كشأن صلاة المرأة مع النساء فهي تتوسط هنا تصلي بهن، وهذا في حالة الحالة العادية بالنسبة للنساء. الواجب أو الموقف المرأة بالنسبة لمن تؤمهن يجب أن تكون في وسطهن. أما الرجل فلا بد أن يكون متقدما حينما ما لم يبتدع إلى ذلك الترى، فإن فعل ذلك فتصح صلاته وصلاتهم جميعا الأمن عند الله تعالى. أما السؤال الآخر فيه ما مدى صحة الزيادة التي في الذكر بعد الأذان بلفظ إنك لا تخلف الميعاد، وهي للبيهقي، وحسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله في تحفة الأحياء. فالجواب على ذلك أن هذه الزيادة المشهورة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث فهي في سنن البيهقي فعلا، ولكنها شاذة كما أوضح ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفي تحقيقه لكتاب الكلم الطيب في شرح الإسلام ابن تيمية. أما السؤال الأخير الذي ورد في هذه السلسلة من الأسئلة، وهل يجوز وضع العصافير في الأقفاص، وهل يجوز بيعهم أي تجارة فيهم؟ البيوع كما لا يقع أنه اشترط فيها جملة من شروط، شروط تتعلق بالعاقد وشروط تتعلق بالمعقود عليه. من هذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه أن تكون طاهرة العين وانتفع بها، أن تكون ضمن ملكة العاقد له والقدرة على تسليمها والعلم بها، ويكون ضمن بيع مقبولا. وما دام أن هذه الطيور تتحقق في هذه الشروط منتفع بها، فيجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المريحة في الصورة، وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها النظر إليها غرض مقصود ومباح. لحديث يا أبا عمير ماذا فعل النعير. أما وضعها في الأقفاص يجوز ذلك شأنها كشأن كل الحيوانات التي تحبس في مكان، لكن شريطة أن يؤتى لها بما يصلح حالها من مأكل ونظافة وغير ذلك مما تحتاجه. لحديث الهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحاصل أنه يجوز بيعها بالشروط الثانية في الذكر والأمن عند الله وعافية.
هناك أسئلة أخرى متفرقة نجيب عنها على النحو التالي. سؤال: رجل يعمل في مصلحة الضرائب ولم يكن يعلم بحكم التحريم، وأخذ أموالا وأنفقها على عياله وتزوج بها، فما حكم هذه الأموال بعد علمه بالحكم؟ أعلن استقالته وبقيته أموال وما لا يعمل بها، وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ الجواب على ذلك أقول بالله التوفيق: كل من يعد جاهلا بالحكم الشرعي غير مقصر في معرفته جهلا يتعذر الاحتراز عنه عادة فاشتهار العمل به بين الناس من غير نكير يعلم، وخاصة مع غياب السلطة الشرعية المقيمة للحجة المبينة للحكم الشرعي كما هو عليه حال سائد، فإن جهل المكلف بالحكم موجب للعذر، ينتفي بوجوده الإثم في أحكام الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويباح له الانتفاع بالمال المحرم المأخوذ جهلا بعقد أو عمل محرم، لأن أخذه وقع في درق يعتقد المكلف حلية اكتسابه من غير أن يتعمد إيقاعه على الوجه المحرم، ذلك لأن الآية تتناوله في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذ هي تشمل بعمومها ما اكتسب من مال حرام قبل الإسلام وبعد نزول التحريم، كما تشمل أيضا ما حازه من مال حرام قبضه بعد الإسلام وقبل نزول التحريم. الأول لا حرام يقترن بكسبه في معتقده لأنه قابض قبل شمول حكم الحرام له، والثاني ينتقي عنه التحريم في نظره لأنه قابض له قبل معرفته بالحكم الشرعي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك سؤال آخر: ما حكم شخص مات وله عامان يعاني من مرض مزمن عافانا الله منه ولم يصوم في العام الأول ولا في الثاني، يعني له شهران لم يصومهم، مع العلم أني سألته وجدته من في مسألة فيها خلاف، أريد القول الأرجح في هذه المسألة. الجواب على هذا أن نقول أن من مات وعليه صيام وفرض، أي فرض رمضان، فحكمه أن يطعم عنه مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين، ولا يجوز أن يصام عليه لأن فرض الصيام يجري مجرى الصلاة، كما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد، فكذلك الصيام ما لم يكن عليه صيام نذر، إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، قضى عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، رجل الشيخان. والحديث إن كان مطلقا فهو محمول على صوم النذر، لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، إذ أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، فيقبل قضاء الولي عليه كما يقضي عنه الدين. وهذا القول هو مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس وليث وإسحاق ومروان سعيد بن جبير، ومذهب الإمام أحمد، هو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه على الموقعين وفي تهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال عليه يدل كلام الصحابة، ويؤيد ذلك ضمن الأحاديث. هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنزلت: إن جاء الله سبحانه وتعالى أن تصوم شهرا، فإن جاء الله سبحانه وتعالى فلم تصوم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها في رواية ابنتها في رواية أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أنت تقضينه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق به القضاء وأحق أن يقضى وأحق بالوفاء، في رواية. وأنه أيضا أن سعيد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي ماتت وعليها نذر، فقال: أخذه عنها. فمن هذا يتبين لك أن أعلى المراعي قال بالتفصيل أو التفريق بين الفرض والواجب، كما قرر ذلك ابن القيم والسر في الفرق أن النذر التزام المكلف بما شغل به بما شغلت به ذمته لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى. والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه بخلاف واجبات الشرع، فإنها على قدر طاقة البدن. هذا الذي يمكننا الجواب عليه في هذه المسألة. السؤال الذي يليه أنه توفي رجل وترك عجوزا، هذه المرأة لم تكن ساكنة ولا مستقرة في بيته رغم أنها لا تزال زوجته، ومع ذلك كانت تمكث بدار ولدها أو عند بناتها المتزوجات، ونادرا جدا ما تزور بيت زوجين تزوج عليها ولا تطيل الملكوت عنده، وهذا منذ أكثر من 20 سنة. فهل تجب عليها العدة في بيته كونه زوجها، أم يجوز لها أن تعتد في دار ولدها التي كانت ماكثة بها في حياة زوجها وهو راض عنها، لا تجب عليها العدة إطلاقا؟ جواب على ذلك نقول بلا توفيق أن العدة على المتوفى عنها زوجها واجبة، ولقوله تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، فتجب عليها العدة وتحد عليه هذه مدة العدة. أما المكان الذي يجب عليها أن تعتد فيه يختلف، ما إذا كان ترك لها سكنا أو لم يترك لها سكنا، فإن لم يترك لها سكنا فلها أن تعتد في البيت الذي نوت فيه العدة. وكان بحديث قريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم، فلما كنت في الحجرة فناداني فقال لي امكثي في بيتك حتى يأتي أو حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتكفت فيه 24 وعشرة. وهذا الحديث إذا لم يكن للزوج سكن لا تعتد فيه المرأة، أما إذا كان له سكن فإنها تعتد في مسكنه، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سكن أو السكن باقي حكمها مدة العدة، أي تبقى المرأة مدة العدة في السكن أو في بيت الزوجية أو المسكن إن كان له سكن. على هذا فإن هذه المرأة تعتد 14 وعشرة في بيت زوجها، والعلم عند الله تعالى. السؤال الآخر وهو هذا الرجل وهو يحتضر حتى قبل احتضاره عندما كان معافا صحيحا أوصى بتقسيم أرثه بالكيفية التي يراها هو، فهل يعمل بوصيته إذا رضي الورثة بذلك، أم أن وصيته لا تؤخذ أو لا يؤخذ بها كلية، أم يؤخذ بما يشمل ثلث تركته؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي التفريق ما بين إذا كانت هذه الوصية لغير الورثة أو للورثة. فإن كانت لغير الورثة فإن هذه الوصية يجوز يجب العمل بها في حدود ثلث التركة، ولا يزاد عليه ولا يضاف إلى ثلث التركة، لحديث سعد بن أبي وقاص ثم أراد أن يوصي بماله أو بشكل ماله قال عليه الصلاة والسلام له الثلث كثير. وإذا
أعطى أوصى بسورة التركة، فإن ما بقي يقسم القسمة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى، لا كما قسمها المتوفى. أما إذا كان قد أوصى لورثته فهذه وصية تائرة غير مقبولة شرعا، ولا يعطى لهم شيء ولا يعمل بوصيته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيجب الحال هذه أن تقسم التركة بين الورثة القسمة الشرعية المعهودة، ذلك لأن ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوجب سبحانه وتعالى ووصيته أوجب وأوجب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الحديث: من أحب قوما فهو منهم، وأن المرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسلم المقيم محصنا بالإيمان والعلم ما يكفيه للثبات على دينه والأمن من الانحراف عن جادة الطريق. كل ذلك يكون ضمن الحاجة الداعية إلى السفر إلى بلد الكفر. الحافظ: أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة أو الحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عادتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من الشعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي بالمسلم إلى مماثلاتهم، كما ورد في الحديث أن من جمع المشرك وسكن معه فهو مثله. والحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح، من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك من رضيه وأحبه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما نفس السؤال الآخر: ما حكم صلاة الجمعة في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس المفروضة، علما أن ذلك المسجد داخل شركة خاصة أعمل فيها؟ الجواب على ذلك: أن الجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن، سواء في قرية أو في مصر أو في مسجد أو أبنية بلد أو في فضاء تابع لها. الجمعة من جنس الصلوات إجماعا، لا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم، وهو شامل لكل الأماكن حتى أهل المياه، على نحو ما صح الأثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عند الله تعالى. أما السؤال الذي يلي: ما حكم تعلم علم التجويد وتعليمه؟ الجواب على ذلك أن نقول بلا توفيق أنه لا ينبغي أن يكون خفيا على الأذهان أن علم التجويد ليست غايته في حفظ قواعده وتعلمها، وإنما أن يكتب كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة جيدة مرتبة يستقيم بها اللسان ويتضح بها المعنى، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فيتحرى في قراءته مطابقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربه عز وجل، حتى يحصل للقارئ الأجر على تلاوته في ذلك. لا لأن الصحابة لم يكونوا يخطئون في ترتيل القرآن الكريم بعد تلقيه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتلونه حق تلاوته ويرتلونه ترتيلا يرتكز على الصديقة العربية الفصحى وعلى فصاحة اللسان، ويستند على استقامة اللهجة، ويعتمد على جودة التلقي وقوة الحافظة. لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب والعجم اختلاطا أدى إلى ضعف اللغة العربية وفشو اللحن والخطأ وعجمة الألسن، احتاج حالة عينين إلى قواعد علم التجويد بالموازاة مع تقعيد قواعد النحو والصرف. وبناء على ما تقدم، فإن من لم يحسن الإتيان بالحروف جيدة اللفظ تطابق أو تتابع أجود النطق لها وهو نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليه تعلم ما يعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وحكمه في الصلاة أو عند العمل به بتلاوته فرض عين على المصلي والمقرئ، وفي الجملة وفرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقى مع الآخرين. فمن أتقن قراءته وصان اللسان عن الخطأ فيه والميل عن الصواب، سواء كان الخطأ فيه جليا أو خفيا، ولا يلزمه تعلم هذه القواعد، ويكفيه أن يسمع الآخر مباشرة من قراءة الشيخ وتلاوته، وهي طريق المتقدمين. وإن أمكن أن يقرأ الآخر بحضرة الشيخ أو يسمع له صحيح وصحح لكان حسنا، وأولى طريقتين وأفضلهما هو الجمع بينهما. وحري بالتنبيه أنه لما كان لا يسعه معرفة ما إذا بلغ الإتقان في النطق وعلم كيفيته بالكلمات القرآنية بمفرده إلا بعرض قراءته على خبير متقن، كانت تزكيته لقراءته أمرا ضروريا حتى يقدم على تعليم الغير ناقلا لهم التجويد الصحيح والتلاوة السليمة. ثم ينبغي أن يعلم أن تلاوة القرآن حق تلاوته إنما يحصل بالجمع المشترك بين اللسان والعقل والقلب، ويستحضره في قراءته اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعب، إذ أن اللسان حظه تصحيح الحروف بترتيب، وحظ العقل تفسير المعاني، حظ القلب الاتعاب والتعصب والانزجار والاعتمار على ما أفاده صاحب الإحياء والعلم عند الله تعالى.
في السؤال الآخر يقول السائل: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف المؤذنين بأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وعلق على الحديث خير الدين وابليه في كتابه المسجد في الإسلام أحكامه وأدبه وبدعه، فقال: وهذا إذا كان في المسجد المحتسبين يؤذنون لوجه الله بهذه الحجرة، لأن العبادة لا يصلح أخذ الأجرة عليها من الخلق، انتهى كلامه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ الأذان أجرا. السؤال مطروح: هل أخذ الأجرة على القرآن والأذان والقيام بالمسجد لا يجوز؟ وهل يؤجر الإنسان عليها يوم القيامة لا يؤذر؟ كثيرا ما أفكر في تقديم الاستقارة التي أنا فيها في المسجد نظام الحديث المذكور على، فما تنصحون
جزاكم الله خيرا. الجواب على هذا السؤال أجيب بما كنت قد سطرته في بعض الأجوبة الكتابية في نفس السؤال المطروح أو ما يشابه وشاكله، فأقول وبالله التوفيق أن ما عليه جمهور العلم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن على غير من الطاعات والقربات بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا هو كتاب الله. وكذلك بما ثبت في الصحيحين أيضا في حديث المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل أعلى أن يعلمها ما معه من القرآن. وإذا بالحنفية ومن وافقهم في الاستدلال بحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه على عدم جواز الأخذ هذا على أخذ المال على التعليم القرآن بحديث عباد بن الصامت كما ذكر قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، إلى أن قال: إن كنت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من مال فاقبل هذا. والحديث هذا له طرق وشواهد، قد روي معناه عن أبي بن كعب عن عبد الرحمن بن شرم عن عمران بن حصين مؤولين حديث ابن عباس السابق لأن المراد بالأجر فيه ثواب. وذهب آخرون إلى القول بأنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، منها حديث عثمان بن العاص قال: آخذ ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتخذ مؤذنا لا يأخذ من آذانه أجرا. الجمهور يردون ما اعترض به الحنفية على حديث أن حديث عباد بن الصامت في سنده من هو مختلف فيه وهو المغيرة بن زياد، وكل الشواهد الأخرى لم يصح منها شيء وليس فيها ما تقوم به الحجة. لذلك رجحوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في البخاري لعدم وجود في سنده من هو مختلف في أدابته، ترجيحا بالاتفاق على أدابة الراوي وهو من وجود الترجيح من جهة السند باعتبار هذا الراوي. وعلى تقدير أن مجموع ما تفيد هذه الأحاديث تورث ظنا بعدم الجواز وتنتهز بالاستدلال على المطلوب، جوابه أن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة التأويل لكي توافق الأحاديث الصحيحة على ما بينه ابن حجر في الفتح الشوكاني في النهي. وأما حمل الأجر في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الثواب بعيد، لأن سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. والحاصل أن عندي أنه يجوز أخذ الأجرة كمصدر رزق مقابل التفرغ لأداء الطاعات والقربات على الوجه الأكمل، وليس ذلك في مقابلة في هذه الطاعات، ليس ذلك بعوض عن الطاعات وإنما للإعانة عليها، ذلك بأن الاشتغال بتحصيل ما به قوام حياة المدرسين والمؤذنين وحياة من يعودونهم تضييع القرآن الكريم وبالشرع الحنيف بانقراض حملته، وهذا لا يخرجه عن كونه قربى وطاعة الله ولا يقبح بالإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم ولا سلب القاتل. ثم أن في تعليم القرآن والعلوم الشرعية ما يساعد على نشر الإسلام وتعاليمه، لذلك أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث استثناء من أصلهم وعدولا عن مذهبهم استحسانا، موافقين في ذلك مذهب الجمهور. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الآخر الذي يلي: هل يجوز للمرأة أن تفتح على المحارم بالكلام رجالا أو نساء في الصلاة؟ الجواب على ذلك أن النساء شقائق الرجال على ما ثبت في السنة، فكما يجوز للرجال يجوز للنساء ما لم يرد دليل التخصيص. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة وقرأ فيها ولبس عليه لما انصرف، قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك أن تفتح عليه وعليه؟ فإنه إذا كان للرجال يجوز ذلك فيجوز أيضا للنساء شريطة أن يكون فتح المرأة على المحارم أو على النساء في الصلاة. أما السؤال الذي يليه: هل إذا أخر الجنب أو الحائض أو المحدث الغسل وقرأ القرآن هل يؤثم أم لا؟ هنا ينبغي التفريق ما بين إذا كان الجنب والحائض أخر الغسل وقرأ القرآن من غير مس للمصحف، أم كان قراءته للقرآن مع مس المصحف. أما قراءة المحدث والجنب والحائض من غير مس للمصحف فمشروع، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى متطهرا وجنبا ومحدثا قائما وقاعدا صجعا ماشيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وغير أنه وعائشة فيه أنه يكره ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولا يخفى أن الكراهة لا تنافي الجواز. أما إذا كان الجنب والمحدث والحائض قراءة من القرآن مع مس المصحف، فإن العلماء يختلفون، والقول المقتضى في ذلك أنه يشترط لهم الطهارة لمس المصحف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، في رواية برف: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. أما سؤال آخر الذي يلي وفي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هل هو خاص بالفرائض فقط أم هو في حق النوافل أيضا؟ الجواب على ذلك أن قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم عام يشمل الفرائض والنوافل، وهو من الجمع، وهو الجمع المضاف إلى المعرفة، وهو من العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، ويبقى مفيدا للعموم ما لم يتحقق خصوص العهد، وهو مذهب جمهور الأصوليين وأعزاه الإمام القرافي إلى مذهب المالكي. هذه الآية تتناول النهي عن إبطالها، إبطال الأعمال بعد العمل، إما بالمن أو العجب أو الفقر أو السمعة أو بفعل المعاصي، كما تتناول النهي عن إبطالها حال وقوعها، أي عند وقوعها بقطعها أو إفسادها بمبطل من المبطلة. وهذه الآية تدل بها كل من الحنفية والمالكية على المشروع في المندوب لا يجوز قطعه من غير موجب. وأمر الشروع في المندوب هل ينقلب واجبا أم لا خلاف أصولي معروف، وهو أن الحنفية ومن وافقهم يذهبون إلى أن الشروع في المندوب ينقلب واجبا، بخلاف الجمهور الذين يذهبون إلى أن الشروع في المندوب لا ينقلب واجبا، يبقى على حاله. ومن أدلة الحنفية في استدلالهم على أن شروط المندوب ينقلب واجبا واستدلالهم بهذه الآية في قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهي آية عامة شاملة للفرائض والنوافل، ويبقى هذا شامل الأمر ما لم يرد دليل يقضي بخصوص أو بإخراج بعض أفراد الآن من ذلك العموم، بخلاف الجمهور الذين يستدلون بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه في رواية أمين نفسه إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، إلا أن الجمهور في هذه المسألة إنما عفوا الأحناف في هذه المسألة جعلوا هذه الصوم من قبيل الأفراد العام الخارجة بالنص، فلا تعارض عندهم، ويبقى العموم حجة فيما بقي بعد ورود التخصيص عليه. السؤال الآخر الذي ورد هو التصدق بوزن شعر المولود فضة، هل هو واجب أم مستحب؟ وإذا كانت الفضة مصنوعة كقلادة مثلا أو خاتم هل يجزئ ذلك؟ الجواب على ذلك أنه ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. والفضة فيما يظهر من الحديث أنها ليست تعبدية حتى يلزم بها ولو كانت مصنوعة، وإنما هي معقولة المعنى، إذ الفضة كانت أحد النقدين لذلك الوقت وليست في وقتنا هذا من أساس التعامل بها، لذلك يجوز أن يصار إلى قيمة الفضة ويخرجها نقدا
لحاجة الناس إليها. وإن خرج فضة صح ذلك وصح التصدق بها، وينتفع المتصدق عليه بهذه الفضة إذا باعها وأخذ واستعمل قيمتها فيما يخدم هادياته وحوائجه الأصلية. أما السؤال الذي يلي، هل يجوز التقليد وماذا يشترط في الاتباع؟ الجواب على ذلك أنه يجوز التقليد للعامة الذين ليس لهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولهم أن يقلدوا من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل دين الصلاة شريطة أن لا يتبين لهم الحق. إن ظهر لهم الحق عند قول غير مقلده فإن التقليد في هذه الحالة مذموم غير مشروع، وكذلك يكون غير مشروع إذا كان التقليد فيه مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. أما الذي يشترط في الاتباع والعمل بالوحي، إنما يشترط سوى العلم بما يعمل ولا يتوقف ولا تحصيل شروط الاجتهاد. فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع. السؤال الذي يلي، من لم يعق عن أولاده سواء لجهله لذلك أم لعدم قدرته، فهل يجب عليه أن يعق عليهم عند العلم وعند القدرة؟ ومن لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه عند الكبر وجوبا أم استحبابا؟ الجواب على ذلك أن يفرق بين حالة العلم وحالة الجهل. أما إذا لم يعق عنه لعلمه بأنه سنة غير واجبة، فإنه يشرع له عند القدرة بعد علمه بالوجوب أن يعق عنه إذا ما اعتقد تغيير فتوى إمامه. ومن لم يعق عن أولاده لجهله بالحكم، فإنه والحال هذه يجب عليه أن يبقى عليهم إذا علم بالحكم وقدر عليه. الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهلق عنه دما وأميط عنه الأذى، كله في الحديث كل غلام مرهون بعقيقته. الحديث الآخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتان ومكافئتان عن جارية شاة. أما عند حال القدرة، متى أمكن وقادر على ذلك عق عن ولده إذا وجد إلى ذلك السبيل، لأن القدرة صحيح الفعل مناط تكبير. فإن قدر في الأصل، إن قدر في اليوم السابع وإلا جاز له أن يرجعه في اليوم الرابع عشر وإلا في اليوم الواحد والعشرين. فإن تعذر عليه ذلك
وفي أي يوم قدر عليه فليعق فيه على غلامه أو على ويأتي بالمسيح. أما أمر العقيقة فهو خاص بالآباء، بل هو حق واجب عليهم تجاه أولادهم. وإذا كان الولي لم يعق على ابنه فالابن له أن يعق على نفسه
نيابة على والده، ويستحب له ذلك ولا يجب عليه، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما سؤال أخير وهو ما حكم من زنى بمحارمه عن التعديل كابنته وأخته؟ الجواب على ذلك أن الفقهاء يختلفون في قصه على أقوال. ما صحيح من هذه الأقوال أن قتل الزاني والواجب في جميع الحالات الأحوال، سواء كان شيخا أو شابا، سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كانت الموضوع امرأة أبيه أو غير امرأة أبيه، لقوله أو لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من نكح امرأة أبيه. وهذه وإن كانت الحادثة وقعت مع امرأة الأب فهي شاملة سائر المحرمات على التعبير كالأم والبنت والأخت، فكل هؤلاء يتساوون في الحكم من يفعل بهن ما فعله بها أي في قتله، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وبهذا قال الإمام أحمد أنه يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وبقتله أيضا قال جابر بن زيد وإسحاق أبو أيوب.
نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بخصوص سؤال أول في حكم الشرعي بالنسبة لتقبيض على الحد، يجوز فقط للأب والأم، يجوز تتفاصل لا شك أن الجائز مرض يجوز لغيره لمحارمه ولا يجوز لغير محارمه، المصافحة المرأة للرجل، تقبيض المرأة للرجل الأجنبي، ذلك غير جائز عند كل العلماء، لا يجوز للمرأة تقبل غير محارمها، لا يجوز لها تقبل مثلا زوجها أو ابن عمها، كما لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامها، إذا كانت أما إذا كان من محارمها فظاهر الله أعلم أنه يجوز للمرأة كما يجوز للرجل إن كان محرما لها أن يقلدها، بما ثبت من عائشة رضي الله عنها أنها قبلت أباها وأن الصحابة كانوا يعدلون بين بلادهم في القبلة. هذا علم عند الله. أما بخصوص السؤال الثاني، هل يجوز شرعا أن ترفع قضية ضد أفراد مستثمرة في ضاحية كان الأب فيها يعمل معهم وله أولاد صغار ولم يستفد أولادهم منذ وفاتهم من المستثمرة؟ هذا مع العلم أن الأرض مستعملة للشراء، ويقول السائل حيثكم علما بأن هذا الأب رحمه الله أنه لديه ولدان يعملان بعيدا عن مال من الأرض تابعة للدولة. جواب على هذا، إلى الأصل أن رفع دعوى قضائية ذهاب إلى تقاضي فيما يحكم فيه أو لا يحكم فيه شرع الله أنه لا يجوز، إلا إذا كان علم الشخص أن لديه حق ثابت وأن القضاء المدني يحكم فيه بحكم الشرعي، في هذا الحال يجوز له أن يسترد حقه بواسطة القضاء إذا تعذر عليه أن يجد طريقا آخر يستريد به حقه إلا في وسط القضاء يلجأ به ضرورة مع استبقاء النصارى في قلبه لهذه الجهة التي لا تحكم شرع الله هنا وتعالى. أما بخصوص السؤال الثالث وهو هل يجوز شرعا المسلم أن يصلي المصلي أن يستعمل أموال أخيه وأبيه حتى وإن كان أخوه وأبوه لا يصليان؟ إذا أنه يجوز بإذنهما لأن تارك الصلاة على ظاهر الراجح من العلم أنه غير كافر، ولو كان كافرا في أموال هذه إنما تجوز بطيب نفس مالكها، بمعنى إذا كان هذه الأموال أجازها أصحابها جواهر أن يستعملها فظاهر أنه يجوز إخراج هذه أن تستعمل هذه الأموال لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم فلا يأتي بنفسه. وفي الحديث آخر ألا إن أموالكم وأعراضكم ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم حرم دماءكم وإنهم دماءكم فلا تستعملوا. في حديث آخر لا تخلف ماشية امرئ إلا هناك سؤال آخر وهو شخص مريض يقول إنه إذا توضع تنزل منه قطرتان من الضوء مالين إنه حاول إيقاف هذا النزول بطرق عديدة ولم تجديه مفيدون من ذلك حضرة الله. جاءت على هذا السؤال أن هذا الرجل إذا كان خروج القطرات على سبيل المرض هذا من ثلاث البول الرجل الشريف وأنه الواجب عليه أن يتوضأ يقضي وقت صلاة لأنه في ذلك تشان مستحارة ويضع شيء على تلبانه أو يبلل تلبانه ما يشربه صلاة الطريقة ومع فرع الصفراء إذا كانت مع رواتب، ولكنه يتوضأ عند وقت كل صلاة. ثم السؤال الذي يليه شخص يريد أن يأتي برخصة سياقة بلا امتحان ولا سياقة وإنما يشتريها من معلم سياقة، هل يجوز ذلك؟ هذا ظاهر أنه لا يجوز لأن رخصة السياقات في الأصل أنها لا تشترى، لأن رخصة السياقات كبطاقة التعريف تجاوز السفر هذه كلها داخلة في النظام العام، والأمور داخلة في النظام العام لا تخضع لا للإحالة ولا للإبراء ولا للإجازة ولا للشراء ولا للبيع. إنما استعملت لفت البيع والشراء دي تخفيف وسط التحريم فلا يفهم منها تحريم، لأن هذه في الأصل إنما يعطي هذا المال للمعلم سياقة الذي يعطي جزءا منه إلى الممتحن، فهذا الممتحن يأخذه على سبيل الرشوة والآخر أيضا يأخذه ويستفيد من الممتحن معنى الرجل الذي يتعلم السياقة يستفيد منه أنه لا يركب سيارته ولا يبلغ له بنزين ولا إلى آخره. إذن هذا التعامل في الأصل لا يجوز بما فيه من التعامل والتعاون على الإثم والعدوان وإعطاء رشوة غير صحيحة، وبلغ عن ما فيه من ضرر الناس في هذا التعلم سياق هذا نحو ما هو مطلوب لفهم الضرر للحدوث لا ترى ولا ضرر. أما هل يجوز التبرع بفوائد البنوك لبناء المسجد فالظاهر صحيح أنه لا يجوز أن تبنى المساجد من أبواب الحرام، ذلك بأن الواجب أن تسام بيوت الله سبحانه وتعالى عن النار الخبيث، فلا يكون موضع الإكرام إن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، أضاف الله إليه إضافة تشريف وتعظيم. قوله تعالى: إنما يعمر المساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وما كان لله ينبغي أن يكون طيبا، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيبا لا يقبل إلا طيبا. ولهذا كانت العرب جاهليتها كانت تحرص بحيث لا يكون بناؤها للكعبة عندما وقع فيها الهدم أنها بنيت من مال طيب ليس فيه ماء خبيث، حتى ذاقت به النفقة وكانوا يبنونها من مال طيب متجنبين في ذلك كل بيع رباء أو مهر ضريب ولا مظلمة لأحد من الناس بهذا الوقت، لأن الفقهاء كنت بنية الكعبة على نحو ما هو معروف حاليا، كان في الأصل أن حجر إسماعيل كان يدخل فيها مضغط عليه النفقات لما يعلمه عليه ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث عائشة لولا أن قومة في حديث أحد من الشر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم ولجأت إلى عذابين لا يدخلون منه هذا الخروج. حافظ أن أقرب إلى قواعد السرية ومزاد بها لا يجوز أن تبنى المساجد من الأموال المحرمة، لأن هذا المال المحرم لا يتوافق ولا يتجانس مع إقامة المساجد ودور العبادة. هنا السؤال الذي يلي: ما هي صفة التيمم الصحيحة؟ الكيفية الصحيحة وأن المتيمم أو ما يبدأ به أن يلي التيمم، ثم يسمي الله سبحانه وتعالى ويضرب بيديه على صعيد الطائف ويمسح وجهه يديه إلى الرسخين، وذلك لثبوت الرساء من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على الأرض وتنفخ فيهما ثم مسح بهما على وجهه وكفيه. في لفظ آخر قال: إنما يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسمين. وهذا يدل على الاكتفاء بضربة واحدة والاختصار في مسح اليدين على الكفين. هذا بالنسبة للكيفية المطلوبة في الشرع وفي الصحيح. هذا سؤال آخر: هل يجوز وضع الأموال في الحساب الجاري حفاظا لها؟ ظاهر أن الحساب الجاري في السي سي بي يعني الجاري للبريد البريدي أنه إذا لم يكن فيه تكون فيه عملية مثلا أنه ليس فيه عملية القروض البنكية التي من ورائها تؤخذ أموال الناس ظلما عن طريق ربوية، بل أن في الحساب البريدي هذا يؤخذ منه ولا يعطى له على سبيل القصد، في حسب ما أرى أنه ليس فيه ما يذر اللهم إلا إذا عدنا يقينا أن هذا الحساب البريدي يتعاون مع البنوك في عملية الاستقراء أو في عملية القرض الذي يجر المنافع الربوية. والحال لا يجوز أن من يعلم ظاهره جواز العلم عند الله. أما سؤال آخر وهو هل يجوز أن يصلي مع جماعة تكون من أربعة مصلين ثم أكثر في صف واحد العلم أنه مكان لا يتسع أن يتقدم إمام إلى الأمام. الجواب على ذلك أن موقف الإمام من المأمون أنه يستحب له وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين وصاعد خلفه وذلك معروف من سنة صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر وفي حديث أنس وغيرها من أحاديث التي تبين أن الإمام يتقدم الجماعة والجماعة تكون خلفه. إذا تعذر عليه التقدم إلى الأمام وتوسط وصلى بهم وصلاته صحيحة شأن في ذلك كشأن صلاة المرأة مع النساء فهي تتوسط وهم تصلي بهن وهذا في حالة بحال العادية بالنسبة للنساء الواجب أو الموقف المرأة بالنسبة لمن تأمهن يجب أن تكون في وسطهن. أما الرجل فلا بد أن يكون متقدما حي الجماعة ما لم يبتد إلى ذلك الترى وإن فعل ذلك فتصح صلاته وصلاتهم جميعا والعلم عند الله تعالى. أما السؤال الآخر وفيه ما مدى صحة الزيادة التي في الذكر بعد الأذان بغض إنك لا تخلف الميعاد وهي للبيهقي وحسن إسناده الشيخ بن باز رحمه الله في تحفة الأخيار. فالجواب على ذلك أن هذه الزيادة المشهورة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث فهي في سنن البيهقي فعلا ولكن شاذة كما أوضح ذلك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفي تحقيقه لكتاب الكلم الطيب في شرح الإسلام ابن تيمية. أما السؤال الأخير الذي ورد في هذه السلسلة من الأسئلة وهل يجوز وضع العصافير في الأقفاص وهل يجوز بيعهم أي تجارة فيهم؟ البيوع كما لا يقع أنه اشترط فيها جملة من شروط شروط تتعلق بالعاقد وشروط تتعلق بالمعقود عليه. من هذه الشروط التي تتعلق بالمعقود عليه أن تكون طاهرة العين وانتفع بها أن تكون ضمن ملكة العاقد له القدرة على تسليمها والعلم بها ويكون المبيع مقبولا. وما دام أن هذه الطيور تتحقق في هذه الشروط وهي منتفع بها فيجوز بيع الدببة والطاووس والطيور المريحة في الصورة وإن كانت لا تؤكل فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود ومباح. لحديث يا أبا عمير ماذا فعل النعير. أما وضعها في الأقفاص فيجوز ذلك شأنها كشأن كل الحيوانات التي تحبس في مكان، لكن شريطة أن يؤتى لها بما يصلح حالها من مأكل ومضافة وغير ذلك مما تحتاجه. لحديث الهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المرأة في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من فشاش الأرض. فالحاصل أنه يجوز بيعها بالشروط الثانية في الذكر، والعلم عند الله عاقل.
هناك أسئلة أخرى متفرقة نجيب عنها على النحو التالي. سؤال: رجل يعمل في مصلحة الضرائب ولم يكن يعلم بحكم التحريم، وأخذ أموالا وأنفقها على عياله وتزوج بها، فما حكم هذه الأموال بعد علمه بالحكم؟ أعلن استقالته وبقيته أموال وما لا يعمل بها، وهل يجوز أن يعطيها للفقراء؟ الجواب على ذلك أقول بالله التوفيق: كل من يعد جاهلا بالحكم الشرعي غير مقصر في معرفته جهلا يتعذر الاحتراز عنه عادة كاشتهار العمل به بين الناس من غير نكير يعلم، وخاصة مع غياب السلطة الشرعية المقيمة للحجة المبينة للحكم الشرعي كما هو عليه حال السائد، فإن جهل المكلف بالحكم موجب للعذر، ينتفي بوجوده الإثم في أحكام الدنيا والآخرة إن شاء الله، ويباح له الانتفاع بالمال المحرم المأخوذ جهلا بعقد أو عمل محرم، لأن أخذه وقع في ظرف يعتقد المكلف حلية اكتسابه من غير أن يتعمد إيقاعه على الوجه المحرم، ذلك لأن الآية تتناوله في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذ هي تشمل بعمومها ما اكتسب من مال حرام قبل الإسلام وبعد نزول التحريم، كما تشمل أيضا ما حازه من مال حرام قبضه بعد الإسلام وقبل نزول التحريم. الأول: لا حرام يقترن بكسبه في معتقده لأنه قابض قبل شمول حكم الحرام له، والثاني ينتفي عنه التحريم في نظره لأنه قابض له قبل معرفته بالحكم الشرعي، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هناك سؤال آخر: ما حكم شخص مات وله عامان يعاني من مرض مزمن عافانا الله منه، ولم يصوم في العام الأول ولا في الثاني، يعني له شهران لم يصومهم، مع العلم أني سألته وجدته من في مسألة فيها خلاف، أريد القول الأرجح في هذه المسألة. الجواب على هذا أن نقول أن من مات وعليه صيام فرض، أي فرض رمضان، فحكمه أن يطعم عنه مكان كل يوم نصف على كل مسكين، ولا يجوز أن يصام عليه لأن فرض الصيام يجري مجرى الصلاة، فكما لا يصلي أحد عن أحد ولا يسلم أحد عن أحد فكذلك الصيام، ما لم يكن عليه صيام نذر. إن كان عليه صيام نذر صام عنه وليه، قضى عنه وليه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام قام عنه وليه، رجع الشيخان. والحديث إن كان مطلقا فهو محمول على صوم النذر، لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة الدين، إذ أوجبه العبد على نفسه فصار بمنزلة الدين الذي استدانه، فيقبل قضاء الولي عليه كما يقضي عنه الدين. وهذا القول هو مذهب عائشة رضي الله عنها وابن عباس وليت إسحاق ومروى عن سعيد بن جبير ومذهب الإمام أحمد، وهو القول الذي نصره شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه على الموقعين وفي تهذيب السنن، وقال إنه أعدل الأقوال عليه يدل كلام الصحابة، ويؤيد ذلك ضمن من الأحاديث هنا حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن جاء الله سبحانه وتعالى أن تصوم شهرا، فإن جاء الله سبحانه وتعالى فلم تصوم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها في رواية ابنتها في رواية أختها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، وقال أرأيت لو كان على أمك دين أنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء وأحق أن يقضى وأحق بالوصي في رواية. وأنا أيضا أن سعيد أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفسر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي ماتت وعليها نذر، فقال أخذه عنها. فمن هذا يتبين لك أن أعدى المرأي قال بالتفصيل أو التفريق بين الفرض والواجب، كما قرر ذلك ابن القيم. والسر في الفرق أن النذر التزام المكلف لما شغل به لما شغلت به ذمته، لا أن الشارع ألزمه به ابتداء، فهو أخف حكما مما جعله الشارع حقا له عليه شاء أم أبى. والذمة تسع المقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف واجبات الشرع فإنها على قدر طاقة البدن. هذا الذي يمكننا الجواب عليه في هذه المسألة. السؤال الذي يلي: أنه توفي رجل وترك عجوزا، هذه المرأة لم تكن ساكنة ولا مستقرة في بيته رغم أنها لا تزال زوجته، ومع ذلك كانت تمكث بدار ولدها أو عند بناتها المتزوجات، ونادرا جدا ما تزور بيت زوجين متزوج عليها ولا تطيل المكوت عنده، وهذا منذ أكثر من 20 سنة، فهل تجب عليها العدة في بيته كونه زوجها، أم يجوز لها أن تعتد في دار ولدها التي كانت ماكثة بها في حياة زوجها وهو راض عنها، أم لا تجب عليها العدة إطلاقا؟ جواب على ذلك نقول بلا توفيق أن العدة على المتوفى عنها زوجها واجبة، لقوله تعالى: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 وعشرة، فتجب عليها العدة وتحد عليه هذه مدة العدة. أما المكان الذي يجب عليها أن تعتد فيه يختلف، ما إذا كان ترك لها سكنا أو لم يترك لها سكنا، فإن لم يترك لها سكنا فلها أن تعتد في البيت الذي نوت فيه العدة. وكان بحديث قريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب عبد له فقتلوه، قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه، فقال نعم. فلما كنت في الفجر فناداني فقال لي: امكثي في بيتي حتى يأتي أو حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتكفت فيه 24 وعشرة. وهذا الحديث
إذا لم يكن للزوج سكن لا تعتد فيه المرأة، أما إذا كان له سكن فإنها تعتد في مسكنه، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، سكن أو سكن باقي حكمها مدة العدة، أي تبقى المرأة مدة العدة في سكن أو في بيت الزوجية أو مسكن إن كان له سكن. على هذا فإن هذه المرأة تعتد 14 10 في بيت زوجها، والعلم عند الله تعالى. السؤال الآخر وهو: هذا الرجل وهو يحتضر حتى قبل احتضاره عندما كان معافا صحيحا أوصى بتقسيم ترفيعه بالكيفية التي يراها هو، فهل يعمل بوصيته إذا رضي الورثة بذلك، أم أن وصيته لا تؤخذ أو لا يؤخذ بها كلية، أم يؤخذ بما يشمل ثلث تركته؟ للجواب على هذا السؤال ينبغي التفريق ما بين إذا كانت هذه الوصية لغير الورثة أو للورثة. فإن كانت لغير الورثة فإن هذه الوصية يجوز يجب العمل بها في حدود ثلث التركة، ولا يزاد عليه ولا يضاف إلى ثلث التركة، لحديث سعد بن أبي الوقاص ثم أراد أن يوصي بماله أو بشكل ماله، قال عليه الصلاة والسلام له: الثلث كثير. وإذا أعطى أوصى بثلث التركة فإن ما بقي يقسم القسمة الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى، لا كما قسمها المتوفى. أما إذا كان قد أوصى لورثته فهذه وصية تائرة غير مقبولة شرعا، ولا يعطى لهم شيء ولا يعمل بوصيته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه. فيجب الحال هذه أن تقسم التركة بين الورقة القسمة الشرعية المعهودة، ذلك لأن ما أوصى به الله سبحانه وتعالى وأوجب سبحانه وتعالى ووصيته أوجب وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وفي الحديث: من أحب قوما فهو منهم، والمرء مع من أحب. أما الشرط الثاني فهو أن يكون المسلم المقيم محصنا بالإيمان والعلم ما يكفيه بالثبات على دينه والأمن من الانحراف عن جادة الطريق. كل ذلك يكون ضمن الحاجة الداعية إلى السفر إلى بلد الكفر. الحافظ أن الإقامة السكنية غير مقرونة بالضرورة أو الحاجة الشرعية من أعظم المفاسد وأخطر المهالك على دين المسلم، ذلك لأن المساكنة تدعو إلى المشاكلة، ومشاكلة الكفار في عاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وطبائعهم مع ما يعلنونه من حكم بغير ما أنزل الله وغيرها من الشعائر الشركية، الأمر الذي قد يفضي بالمسلم إلى مماثلاتهم، كما ورد في الحديث أن من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، والحديث وإن كان ضعيفا فإن معناه صحيح من ناحية أن من تشبه بقوم فهو منهم وكذلك من رضي وأحبه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما نفس السؤال الآخر: ما
ما حكم صلاة الجمعة في مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس المفروضة علما أن ذلك المسجد داخل شركة خاصة أعمل فيها؟ الجواب على ذلك أن الجمعة تصلح تأديتها في جميع الأماكن، سواء في قرية أو في مصر أو في مسجد أو أبنية بلد أو في فضاء تابع لها. الجمعة من جنس الصلوات إجماعا لا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قد كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أهل البحرين أن جمعوا حيثما كنتم، وهو شامل لكل الأماكن حتى أهل المياه، على نحو ما صح الأثر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم عند الله تعالى.
أما السؤال الذي يلي: ما حكم تعلم علم التجويد وتعليمه؟ الجواب على ذلك أن نقول بلا توفيق أنه لا ينبغي أن يكون خفيا على الأذهان أن علم التجويد ليست غايته في حفظ قواعده وتعلمها، وإنما أن يكتب كتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة جيدة مرتبة يستقيم بها اللسان ويتضح بها المعنى، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فيتحرى في قراءته مطابقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن ربه عز وجل، حتى يحصل للقارئ الأجر على تلاوته في ذلك، لأن الصحابة لم يكونوا يخطئون في التلقين على القرآن الكريم بعد تلقيه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتلونه حق تلاوته ويرتلونه ترتيلا يرتكز على السليقة العربية الفصحى وعلى فصاحة اللسان، ويستند على استقامة اللهجة، ويعتمد على جودة التلقي وقوة الحافظة. لكن بعد الفتوحات الإسلامية واختلاط العرب والعجم اختلاطا أدى إلى ضعف اللغة العربية وفشو اللحن والخطأ وعجمة الألسن، احتاج حالة عينين إلى قواعد علم التجويد بالموازاة مع تقعيد قواعد النحو والصرف. وبناء على ما تقدم، فإن من لم يحسن الإتيان بالحروف جيدة اللفظ تطابق أو تتابع أجود النطق لها، وهو نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب عليه تعلم ما يعرف به إعطاء كل حرف حقه مخرجا وصفا، لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وحكمه في الصلاة أو عند العمل به بتلاوته فرض عين على المصلي والمقرئ، وفي الجملة وفرض كفاية على المسلمين إذا قام به البعض سقما عن الآخرين. ومن أتقن قراءته وصان اللسان عن الخطأ فيه والميل عن الصواب، سواء كان الخطأ فيه جليا أو خفيا، ولا يلزمه تعلم هذه القواعد، ويكفيه أن يسمع الآخر مباشرة من قراءة الشيخ وتلاوته، وهي طريقة المتقدمين. وإن أمكن أن يقرأ الآخر بحضرة الشيخ أو يسمع له صحح لكان حسنا، وأولى طريقتين وأفضلهما هو الجمع بينهما.
وحري بالتنبيه أنه لما كان لا يسعه معرفة ما إذا بلغ الإتقان في النطق وعلم كيفيته بالكلمات القرآنية بمفرده إلا بعرض قراءته على خبير متقن، كانت تزكيته لقراءته أمرا ضروريا حتى يقدم على تعليم الغير ناقلا لهم التجويد الصحيح والتلاوة السليمة.
ثم ينبغي أن يعلم أن تلاوة القرآن حق تلاوته إنما يحصل بالجمع المشترك بين اللسان والعقل والقلب، ويستحضره في قراءته اللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعب، إذ أن اللسان حظه تصحيح الحروف بترتيب، وحد العقل تفسير المعاني، حد القلب الاتعاب والتأثر والانزجار والاعتمار على ما أفاده صاحب الإحياء والعلم عند الله تعالى.
في السؤال الآخر يقول السائل: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وصف المؤذنين لأنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وعلق على الحديث خير الدين وإبليه في كتابه المسجد في الإسلام أحكامه وأدبه وبدعه، فقال: وهذا إذا كان في المسجد المحتسبين يؤذنون لوجه الله ذلك الحجرة، لأن العبادة لا يصلح أخذ الأجرة عليها من الخلق، انتهى كلامه. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعثمان بن أبي العاص: اتخذ مؤذنا لا يأخذ الأذان أجرا. السؤال مطروح: هل أخذ الأجرة على القرآن والأذان والقيام بالمسجد لا يجوز؟ وهل يؤجر الإنسان عليها يوم القيامة أو لا يؤجر؟ كثيرا ما أفكر في تقديم الاستقارة التي أنا فيها في المسجد نظام الحديث المذكور على، فما تنصحون به جزاكم الله خيرا؟ الجواب على هذا السؤال أجيب بما كنت قد سطرته في بعض الأجوبة الكتابية في نفس السؤال المطروح أو ما يشابه شاكله، أقول وبالله التوفيق أن ما عليه جمهور العلم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى غيره من الطاعات والقربات بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكذلك بما ثبت في الصحيحين أيضا في حديث المرأة التي زوجها النبي صلى الله عليه وسلم برجل أعلى أن يعلمها ما معه من القرآن. ويذهب الحنفية ومن وافقهم في الاستدلال بحديث عباد بن الصامت رضي الله عنه على عدم جواز الأخذ هذا على أخذ المال على التعليم القرآن بحديث عباد بن الصامت كما ذكر، قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا، إلى أن قال: إن كنت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تحب أن تتوق طوقا من مال فاقبل هذا. والحديث هذا له طرق وشواهد، قد روي معناه عن أبي بن كعب عن عبد الرحمن بن شرم وعن عمران بن حصين مؤولين حديث ابن عباس السابق لأن المراد بالأجر فيه ثواب. وذهب آخرون إلى القول بأنه منسوخ بالأحاديث الواردة في الوعيد عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن، منها حديث عثمان بن العاص قال: آخذ ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أتخذ مؤذنا لا يأخذ من آذانه أجرا. الجمهور يردون
ما اعترض به الحنفية على حديث أن حديث عباد بن صامت لسنده من هو مختلف فيه وهو المغيرة بن زياد، وكل الشواهد الأخرى لم يصح منها شيء وليس فيها ما تقوم به الحجة، لذلك رجحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في البخاري لعدم وجود في سنده من هو مختلف في أدابته، ترجيحا بالاتفاق على أدابة الراوي وهو من وجود الترجيح من جهة السند باعتبار هذا الراوي. وعلى تقدير أن مجموع ما تفيد هذه الأحاديث تورث ظنا بعدم الجواز وتنتهز بالاستدلال على المطلوب، جوابه أن تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق، بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة على ما بينه ابن حجر في الفتح الشوكاني في النيل. وأما حمل الأجر في حديث ابن عباس رضي الله عنه عن الصراط بعيد، لأن سياق القصة التي في الحديث يأبى هذا التأويل. والحاصل أن عندي أنه يجوز أخذ الأجرة كمصدر رزق مقابل التفرغ بأداء الطاعات والقربات على الوجه الأكمل، وليس ذلك في مقابلة هذه الطاعات، ليس ذلك بعوض عن الطاعات وإنما للإعانة عليها، ذلك بأن الاشتغال بتحصيل ما به قوام حياة المدرسين والمؤذنين وحياة من يعودونهم تضييع القرآن الكريم وبالشرع الحنيف بانقراض حملته، وهذا لا يخرجه عن كونه قربى وطاعة لله ولا يقبح بالإخلاص، وإلا ما استحقت الغنائم ولا سبب القاتل. ثم أن في تعليم القرآن والعلوم الشرعية ما يساعد على نشر الإسلام وتعاليمه، لذلك أفتى المتأخرون من الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والفقه والحديث استثناء من أصلهم وعدولا عن مذهبهم استحسانا، موافقين في ذلك مذهب الجمهور. والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
أما السؤال الآخر الذي يلي، هل يجوز للمرأة أن تفتح على المحارم بالكلام رجالا أو نساء في الصلاة؟ الجواب على ذلك أن النساء شقائق الرجال على ما ثبت في السنة، فكما يجوز للرجال يجوز للنساء ما لم يرد دليل التخصيص. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة وقرأ فيها فلبس عليه لما انصرف، قال لأبي بن كعب رضي الله عنه أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تفتح عليه؟ وعليه فإنه إذا كان للرجال يجوز ذلك فيجوز أيضا للنساء شريطا أن يكون فتح المرأة على المحارم أو على النساء في الصلاة. أما السؤال الذي يليه، هل إذا أخر الجنب أو الحائض أو المحدث الغسل وقرأ القرآن هل يؤثم أم لا؟ هنا ينبغي التفريق ما بين إذا كان الجنب والحائض أخر الغسل وقرأ القرآن من غير مس للمصحف أم كان قراءته في القرآن مع مس المصحف؟ أما قراءة المحدث والجنب والحائض من غير مس المصحف فمشروع، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. والمراد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله سبحانه وتعالى متطهرا وجنبا ومحدثا قائما وقاعدا مضطجعا ماشيا، كما قال الله سبحانه وتعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وغير أنه رأيت ما فيه أنه يكره ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم حين رد السلام عقب التيمم: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. ولا يخفى أن الكراهة لا تنافي الجواز. أما إذا كان الجنب والمحدث والحائض قراءته من القرآن مع مس المصحف فإن العلماء يختلفون، والقول المقتضى في ذلك أنه يشترط لهم الطهارة لمس المصحف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية برفع: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. أما السؤال الآخر الذي يلي وفي قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هل هو خاص بالفرائض فقط أم هو في حق النوافل أيضا؟ الجواب على ذلك أن قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم عام يشمل الفرائض والنوافل، وهو من الجمع، وهو الجمع المضاف إلى المعرفة، وهو من العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره، ويبقى مفيدا للعموم ما لم يتحقق خصوص العهد، وهو مذهب جمهور الأصوليين وأعزاه الإمام القرافي إلى مذهب المالكيين. هذه الآية تتناول النهي عن إبطالها، إبطال الأعمال بعد العمل، إما بالمن أو العجب أو الفقر أو السمعة أو بفعل المعاصي، كما تتناول النهي عن إبطالها حال وقوعها، أي عند وقوعها بقطعها أو إفسادها بمبطل من المبطلة. وهذه الآية تدل بها كل من الحنفية والمالكية على المشروع في المندوب لا يجوز قطعه من غير موجب. وأمر الشروع في المندوب هل ينقلب واجبا أم لا خلاف أصولي معروف، وهو أن الحنفية ومن وافقهم يذهبون إلى أن الشروع في المندوب ينقلب واجبا، بخلاف الجمهور الذين يذهبون إلى أن الشروع في المندوب لا ينقلب واجبا، يبقى على هذه. ومن أدلة الحنفية في استدلالهم على أن شروع المندوب ينقلب واجبا واستدلالهم بهذه الآية بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، فهي آية عامة شاملة للفرائض والنوافل، ويبقى هذا شامل الآن ما لم يرد دليل يقضي بخصوص أو بإخراج بعض أفراد الآن
من ذلك العموم، بخلاف الجمهور الذين يستدلون بحديث الصائم المتطوع أمير نفسه في رواية أمين نفسه إن شاء أمسك وإن شاء أفطر، إلا أن الجمهور في هذه المسألة إنما الأحناف في هذه المسألة جعلوا هذه الصوم من قبيل الأفراد العام الخارجة بالنص، فلا تعارض عندهم، ويبقى العموم حجة فيما بقي من فيما بقي بعد ورود التخصيص عليه. السؤال الآخر الذي ورد هو التصدق بوزن شعر المولود فضة، هل هو واجب أم مستحب؟ وإذا كانت الفضة مصنوعة كقلادة مثلا أو خاتم، هل يجزي ذلك؟ الجواب على ذلك أنه ثبت من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عبق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات، وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. والفضة فيما يظهر من الحديث أنها ليست تعبدية حتى يلزم بها ولو كانت مصنوعة، وإنما هي معقولة المعنى، إذ الفضة كانت أحد النقدين لذلك الوقت، وليست في وقتنا هذا من أساس التعامل بها، لذلك يجوز أن يصار إلى قيمة الفضة ويخرجها نقدا لحاجة الناس إليها، وإن خرج فضة صح ذلك وصح التصدق بها، وينتفع المتصدق عليه بهذه الفضة إذا باعها وأخذ واستعمل قيمتها فيما يخدم حاجياته وحوائجه الأصلية. أما السؤال الذي يليه، هل يجوز التقليد وماذا يشترط في الاتباع؟ الجواب على ذلك أنه يجوز التقليد للعامة الذين ليس لهم قدرة على النظر في الأدلة واستنباط الأحكام منها، ولهم أن يقلدوا من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل دين الصلاة شريطة أن لا يتبين لهم الحق، إن ظهر لهم الحق عند قول غير مقلده فإن التقليد في هذه الحالة مذموم غير مشروع، وكذلك يكون غير مشروع إذا كان التقليد فيه مخالفة واضحة للنصوص الشرعية أو لإجماع الأمة. أما الذي يشترط في الاتباع والعمل بالوحي، إنما يشترط سوى العلم بما يعمل ولا يتوقف ولا تحصيل شروط الاجتهاد، فمحل الاتباع إذن هو كل حكم ظهر دليله من الكتاب والسنة والإجماع. السؤال الذي يليه، من لم يعق عن أولاده سواء لجهله لذلك أم لعدم قدرته، فهل يجب عليه أن يعق عليهم عند العلم وعند القدرة؟ ومن لم يعق عنه فهل يعق عن نفسه عند الكبر وجوبا أم استحبابا؟ الجواب على ذلك أن يفرق بين حالة العلم وحالة الجهل. أما إذا لم يعق عنه لعلمه بأنه سنة غير واجبة، فإنه يشرع له عند القدرة بعد علمه بالوجوب أن يعق عنه إذا ما اعتقد تغيير فتوى إمامه. ومن لم يعق عن أولاده لجهله بالحكم فإنه الحال هذه يجب عليه أن يبقى عليهم إذا علم بالحكم وقدر عليه للحديث بقوله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقته فأهلق عنه دما وأميط عنه الأذى كله في الحديث كل غلام مرهون بعقيقته. والحديث الآخر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقوا عن الغلام شاتان ومكافئتان عن ذلك الشيء. أما عند حال القدرة متى أمكن وقدر على ذلك عق عن ولده إذا وجد إلى ذلك سبيلا، لأن القدرة صحيح الفعل هي مناط تكبير. فإن قدر في الأصل إن قدر في اليوم السابع وإلا جاز له أن يرجع في اليوم الرابع عشر وإلا في اليوم الواحد والعشرين. فإن تعذر عليه ذلك
وفي أي يوم قدر عليه فليعق فيه على غلامه أو على ويأتي بالمسيح. أما أمر العقيقة فهو خاص بالآباء، بل هو حق واجب عليهم تجاه أولادهم. وإذا كان الولي لم يعق على ابنه فالابن له أن يعق على نفسه نيابة على والده، ويستحب له ذلك ولا يجب عليه لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث بالنبوة. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ما سؤال أخير وهو ما حكم من زنى بمحارمه عن التعديل كابنته وأخته؟ الجواب على ذلك أن الفقهاء يختلفون في قصه على أقوال. ما صحيح من هذه الأقوال أن قتل الزاني والواجب في جميع الحالات الأحوال، سواء كان شيخا أو شابا، سواء كان محصنا أو غير محصن، سواء كانت الموضوع امرأة أبيه أو غير امرأة أبيه، لقوله أو لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقتل من نكح امرأة أبيه. وهذه وإن كانت الحادثة وقعت مع امرأة الأب فهي شاملة سائر المحرمات على التعبير كالأم والبنت والأخت، فكل هؤلاء يتساوون في الحكم من يفعل بهن ما فعله بها أي في قتله. وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. وبهذا قال الإمام أحمد أنه يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت مال المسلمين. وبقتله أيضا قال جابر بن زيد وإسحاق أبو أيوب.